إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة عن تفسير سورة البروج، وهي من السور التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة العشاء كثيرا لئلا يشق على الناس. إذا صلى بالناس إماما فكان يقرأ بالسماء ذات البروج وما شابهها من الصور، وهذا في الغالب. وهي سورة مكية، وفيها يكرر الله تبارك وتعالى المعاني التي تكررت في السور التي قبلها في هذا الجزء المبارك، وفيها قسم بمخلوقات من خلق الله تبارك وتعالى عظيمة. فالله عز وجل أقسم في هذه السورة بالسماء ذات البروج، والبروج هي النجوم، الكواكب والنجوم العظيمة في السماء، هذه تسمى بروج. وربما يكون القسم بمنازل القمر، وتسمى أيضا منازل القمر بروج، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود. واليوم الموعود هو يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد الخلائق بيوم يفصل الله تبارك وتعالى فيه بين الخلائق، وهذا يوم عظيم، والله عز وجل يقسم بهذا اليوم لعظم شانه. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، يشمل كل من يرى ومن يرى. شاهد بمعنى يرى، ومشهود بمعنى يرى. وقيل إن شاهد هو يوم الجمعة، ومشهود هو يوم عرفة، وقيل إن الشاهد هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يشهد يوم القيامة وتشهد أمته للأنبياء جميعا بالبلاغ. والآية عامة في كل شاهد ومشهود، فكل شاهد ومشهود هو داخل تحت هذا العموم. هذا قسم من الله عز وجل في ثلاث آيات متتاليات. وعلى أي شيء هذا القسم وهذا التكرير في القسم على أي شيء؟ الجواب يدل عليه ما بعده: قتل أصحاب الأخدود. فهذا القسم على مقسم به، وهو أن الله تبارك وتعالى قد أهلك وقد طرد من رحمته أقوام قد عذبوا المؤمنين. وفي أي شيء عذبوهم؟ خدوا لهم أخدودا في الأرض، وأكرهوهم على أو ساوموهم على ترك دينهم، ولكن المساومين رفضوا الانصياع لجبروت هؤلاء الطغاة فقذفوا بهم في الأخدود. فهذا المقسم يشمل كل من عذب مؤمنا من المؤمنين لأجل دينه، وإنما خص أصحاب الأخدود بالذكر لأنهم كانوا في غاية الفظاعة والبشاعة، فإن قوما من السابقين أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم حرقوا المؤمنين وهم شهود على تحريقهم، يتفكهون ويتلذذون بمنظر النار وهي تحرق المؤمنين. ولا شك أن هذا فيه من القسوة ومن الفظاعة ومن البشاعة ما استحق أصحابه أن يقسم الله تبارك وتعالى قسما مؤكدا بأنهم سوف يطردون من رحمة الله تبارك وتعالى وأنهم سوف يلعنون. وأشرت في الدرس السابق إلى قصة هؤلاء الرهط، وقصتهم قصة صحيحة قد رواها الإمام مسلم في صحيحه، ورواها الإمام أحمد، ورواها غيرهم من الأئمة. وحديثهم جاء عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبر سني وحضر أجلي، فادفع لي غلاما لأعلمه السحر. فدفع إليه غلاما كان يعلمه السحر، وكان بين الساحر وبين الملك راهب، فراهب في ذلك الوقت، الراهب هو من علماء النصارى، يعني أنه كان على دين ولكنه كان مختفي بدينه وكان في طريق الغلام. فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه، يعني أنه اقتنع بصحة كلام الراهب وأن كلامه صحيح وأن كلام الملك المشار إليه في الحديث كلام باطل، لأنه كان يدعي الربوبية ويدعي أنه رب الخلق في ذلك الوقت. فعرف هذا الغلام بفطرته صحة ما يدعو إليه الراهب فآمن به وأراد أن يعلمه، ولكن الساحر كان يستحث هذا الغلام لكي يأتي إليه مبكرا ليتمكن من تعليمه السحر، وأهله أيضا يحاسبونه على التأخير، إذا تأخر عليهم يحاسبونه، وهو يريد أن يسمع من كلام الراهب ولكنه لا يريد أن يقطع الساحر لئلا ينكشف أمره. فأرشده هذا الراهب الموفق إلى طريقه وقال له: إذا عاتبك أهلك في التأخر فأخبرهم أن الذي حبسهم هو أن الذي أخرك هو الساحر، وإذا عاتبك الساحر فقل له أن أهلي هم الذين حبسوني. وهذا من الكذب الذي يحقق مصلحة، أو من المعاريض التي تحقق مصلحة شرعية ولا حرج في ذلك. يقول راوي الحديث: وكان بين الساحر وبين الملك راهب، فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه، وكان إذا أتى الساحر ضربه، يعني ضربه على التأخر، وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا: ما حبسك؟ فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: حبسني أهلي، وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل: حبسني الساحر. قال: فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا، يعني ظهرت دابة عظيمة وسدت الطريق على الناس، إما أن يكون ثعبان عظيم أو خلق من خلق الله، المهم أنها دابة عظيمة يخافها الناس ولا يستطيعون أن يزيلوها عن الطريق. فقال الغلام بما تعلم من آيات الله ومن الثناء على الله ومن الأدعية المستجابة: قال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر، يعني يدعو بالدعاء الذي تعلمه من الراهب، هل هو الذي يستجاب أم ما تعلمه من مخاريق من الساحر. وقوله اليوم أعلم الذي يظهر والله أعلم أنه ليس في شك من أمر الراهب، ولكنه أراد أن يقول إن أمر الراهب سوف يظهر اليوم بهذا الاختبار. قال فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس، ورماها فقتلها ومضى الناس. فأخبر الراهب بذلك، قال لو حصلت لي قصة وهي كذا وكذا، فقال اي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى. وقوله أنت أفضل مني يعني أن الله أكرمك بإجابة الدعاء في الحال، وهذا يدل على فضلك، ولأن هذا الغلام قد ظهرت كرامته، وأما الراهب فإنه كان مختفي بدينه لم يظهره. ثم قال أنت أفضل مني وإنك ستبتلى. من أين عرف أنه سوف يبتلى؟ عرف أنه سوف يبتلى من سنن الله في أن من دعا إلى هدى فإنه لا بد أن يبتلى بالسراء أو بالضراء. قال فإن ابتليت فلا تدل علي، يعني إذا عرفوا أمرك وعرفوا الدين الذي أنت عليه فلا تخبرهم بي، لأنه يعلم أنهم يحاربون أهل الصلاح وأهل التقوى. فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم بإذن الله. وقيل أن هذا الغلام قد عرف اسم الله الأعظم، والله عز وجل له اسم أعظم، إذا دعا به داع فإن الله يستجيب له، وهذا قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا مرة يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ثم دعا الرجل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى له اسم أعظم قمن أن من دعا به يستجاب له. وسمع مرة رجلا يدعو ويقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وللعلماء كلام كثير في معنى الاسم الأعظم، فبعضهم قال إنه الحي القيوم، وبعضهم قال إنه الرب، وبعضهم قال إنه رب العالمين، وبعضهم قال إنه الرحمن الرحيم، وبعضهم قال إنه المنان، وبعضهم قال إنه بديع السماوات والأرض، وبعضهم قال إنه لفظ الجلالة الله، لفظ الجلالة هو الاسم الأعظم الله. وهذا هو القول الراجح أن الاسم الأعظم هو الله، لأن هذا علم على الله، وما يأتي بعده من الأسماء فإنه يوصف بها الله عز وجل، يقال الله الكريم الله العزيز الله الرحيم، فكل الأسماء وكل الصفات تأتي صفة له. فالله عز وجل لا يطلق على غير الله، أما العزيز فقد يطلق على غير الله، أما الكريم فقد يطلق على غير الله، الرحيم أيضا يطلق على غير الله، أما الله عز وجل فلا يطلق إلا على الله. فالذي يظهر والله أعلم من أقوال العلماء أن اسم الله هو الاسم الأعظم، وهو معنى الله هو معنى لا إله إلا الله، لأنك إذا قلت لا إله إلا الله فأنت أثبتت الله. ولأجل ذلك جاء في دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها عبد في كرب إلا فرج الله كربه. وهي فيها معنى الله، لأنه لا إله إلا أنت، فهذا فيه معنى الله عز وجل. فقيل أن هذا الغلام قد عرف اسم الله الأعظم، فكان يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم بسبب هذا الدعاء. بقي هل كل من دعا باسم الله الأعظم لا بد أن يستجاب له قطعا؟ نعم، بنص الرسول صلى الله عليه وسلم بأن اسم الله الأعظم إذا دعا به الداعي فإنه يستجاب له، لكن ما نوع الإجابة؟ فإن الإجابة قد يستجيب الله تبارك وتعالى للعبد بالشيء الذي دعاه، فإن كان فيه مضرة عليه فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب له بأنه يصرف عنه من الشر بمثل ما دعا، يصرف عنه من الشر. وربما تكون الإجابة للشخص أن الله سبحانه وتعالى إذا كان إجابة ما طلب، لأن الإنسان قد يطلب شيء من أمور الدنيا وليس فيه مصلحة له، بل ربما لو استجيب له لكبه الله في النار بسبب ذلك. فإن الإنسان لا يعلم الخير أين يكون، ربما يقول الإنسان: اللهم ارزقني بعشر ملايين، ويظن أن هذا خير له، وربما لو أعطي العشر الملايين لكانت سبب في إدخاله للنار. فهنا من رحمة الله تبارك وتعالى عليه أنه إذا دعا بهذا الدعاء الذي فيه اسم الله الأعظم فإنه يصرف الإجابة إلى شيء أنفع لهذا العبد، أما الإجابة فهي حاصلة لا محالة، ما لم يستعجل الإنسان أو يستحسر أو يقول دعوت فلم يستجب لي. فهذا الغلام قيل أنه يعرف اسم الله الأعظم، فكان يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء بإذن الله. وكان للملك الذي تعب على هذا الغلام وعلمه السحر وظن أنه بلغ منزلة عظيمة من السحر، وظن أنه إنما يعالج الناس بسبب هذا السحر الذي تعلمه، كان له جليس، فعمي، يعني أن هذا الجليس أصابه العمى، فسمع بهذا الغلام المبارك الذي يأتيه المرضى ويعافون ويتشافون، فأتاه بهدايا كثيرة. على عادتهم كانوا إذا أتوا إلى الساحر الأول الذي كان يمخرق لهم ويسحر لهم كانوا يأتونه بهدايا، وهذا شان السحرة والكهنة، فإنهم لا يلجؤون أصلا إلى السحر أو إلى الكهانة إلا لأجل أغراض الدنيا، إما الأموال والهدايا من أغراض الدنيا، وإما الجاه والسمعة ونحو ذلك، لأنهم لا غرض لهم في الآخرة، فلو كان لهم غرض في الآخرة لما تعلموا السحر ولا الكهانة. قال: فأتاه بهدايا كثيرة فقال: أشفني ولك ما هاهنا أجمع. وهذا يدل على أن الهدايا كثيرة، وهو رجل مقرب للملك وجليس الملك، فلا بد أنه يملك أموال طائلة. فقال، لأنه قال: ولك ما هاهنا أجمع، مما يدل على كثرتها، على كثرة هذه الهدايا. فقال له أي الغلام: ما أنا أشفي أحدا، أنا لا أشفي أحد. لما رآه يطلب منها الشفاء، مع أن الراهب قال له: إنك سوف تبتلى، وإذا أبتليت فلا تدل علي. لكنه لم يستطع أن يخفي الحقيقة، لم يستطع أن يقول: أنا أشفيك والذي يشفي هو الله تبارك وتعالى. فعند ذلك أبرز معتقده وبين الحق وقال ما أنا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. فإن آمنت به، إن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فلما شرح له وبين له أن ما يقوله الملك بأنه رب لهم ليس صحيحا، وأن الرب هو الله، وأن الرب هو الخالق، وأنه هو الذي يعبد، ولا ينبغي أن يعبد الملك من دون الله، عند ذلك اقتنع. وغالبا الإنسان لما يكون في حال شدة وكرب فإنه يكون قريب من الخير، فلأنه عنده العمى وأراد العلاج يعني آمن به. فلما آمن دعاه، دعا الله له فشفاه. ثم أتى الملك مرة ثانية، جاء المرة هذه للملك وهو صحيح، فجلس منه نحو ما كان يجلس لأنه جليس للملك. فقال له الملك يا فلان، من رد عليك بصرك؟ من الذي رد عليك البصر؟ فقال ربي. حتى هذا الرجل ما استطاع أن يخفي الحقيقة، مع أنه يعلم ما سيناله عندما يظهر الحق. فقال أنا، يقول تقصدني أنا اللي رديت عليك؟ فقال لا، ربي وربك الله. هذا كلام جديد، ربي وربك الله. وما توقع الملك بأن جليسه يصل لهذا المستوى ويتنكر له. فقال ولك رب غيري، يعني فيه رب غيري. وهذا يدل على أن مقصوده هنا بالكلام أي لك معبود غيري، فإن الرب يأتي بمعنى المعبود، الرب يأتي بمعنى المعبود الذي يخص بالعبادة. يدل على ذلك قصة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه عقبة ابن معيط وخنقه صلى الله عليه وسلم، يعني عقبة خنق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يقضي عليه. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ودفع عقبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ مع أن الكافرين من أهل مكة كانوا يقولون ربنا الله، لكنهم يعبدون الله ويعبدون غيره. فهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني أن يقول ربي الذي أعبد هو الله لا أعبد غيره. لأن مهما ادعى المدعي فإن الاعتراف بالخالق والرب أمر فطري في النفس، ولا تصل النفس إلى إنكار الرب إلا عندما تنحرف انحرافا بعيدا بالتربية المنحرفة، كما حصل لأبناء الشيوعية عندما يربون الطفل منذ نعومة أظفاره بأنه لا خالق، وبأن الكون مادة، وبأنه لا رب. لكن قبل تلك الشيوعية ما عرف هذا الادعاء عن أحد من البشر إلا ما قيل عن فرعون وعن النمرود، مع أنهم كانوا يعرفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. لأن الإنسان يحس من نفسه العجز ويعلم أنه لا يستطيع أن يخلق ذبابة، فكيف يدعي أنه هو الرب؟ نعم. فهنا قال ولك رب غيري، يعني لك معبود ورب أنت تعبده وتؤمن به غيري. قال نعم، ربي وربك الله. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. يعذبه على أي شيء؟ يعني من أين لك هذا الكلام؟ أنت كنت جليسي من سنين طويلة، ما كنت تقول هذا الكلام، من أين لك هذا الكلام؟ فحاول أن ينكر، لكنه عذبه عذابا شديدا حتى قال هذا الكلام تعلمته من الغلام الذي أنت علمته السحر، تريد أن يكون خليفة للساحر الذي كبر سنه ومات. فبعث إليه، يعني بعث إلى الغلام وهذا يدل على أن الغلام اهتدى في سن مبكرة وأنه لا زال غلام. فقال: إي بني، بلغ من سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص، وهذه الأدواء يعني صرت أشهر من الساحر الذي قبلك. يقول: بلغ من سحرك هذه المنزلة العظيمة التي صرت أعلى من شيخك الساحر الذي قبل ذلك. قال: ما أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. قال: أنا؟ يعني تقصد أنا؟ قال: لا. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. إذن من أين أيضا أتت بالكلام؟ فأخذه أيضا بالعذاب، فلم يزل به حتى دل على الراهب، مع أن الراهب قال له: إذا ابتليت لا تدل علي، لكن لا طاقة له، يعني عذاب شديد حتى دل على الراهب. فأتى بالراهب فعرف أن يعني الراهب ما يقول له من قال لك ذلك، لأنه يعلم أن الراهب يكون عنده علم بالكتاب، يكون عنده أثر من أثار النبوة. فإذا الآن اكتشف ثلاثة من الصالحين: الرجل الذي كان أعمى، والغلام، والراهب. فقال للراهب: ارجع عن دينك. فأبى. قال له: أنت تريد أن تفسد الناس علي، ارجع عن دينك. فأبى ذلك الراهب، فوضع المنشار على مفرق رأسه حتى وقع شقاه، يعني اشتد عليه، ولا شك أن القتل بالمنشار قتل بطيء وفيه صعوبة على النفس، يوم أن يحز المنشار ويقسم الجمجمة ويصل إلى الدماغ، فهذا قتل غير مجهز، ما هو مثل القتل في هذه الأزمنة إما بالكهرب أو بالسيف الحديد. القتل بالمنشار من أسوأ أنواع القتل، لا سيما وهو يمر على مفرق الرأس، ثم ينشر العظم، ثم ينشر الدماغ حتى قسمه نصفين. وهنا الراهب لم يرجع عن دينه، فإما أن يكون في ذلك الزمن لم يكن هناك رخصة لهم كما كان لهذه الأمة، فإن هذه الأمة قد رحمها الله وأذن لمن أكره أن يتلفظ بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن هذه رخصة، ولو صبر العبد على القتل لأجل دينه فلا شك أن هذا بأعلى المنازل. ومن أعظم الأدلة على هذا قصة خبيب بن عدي، فإنهم أرادوه أن يرجع عن دينه ولكنه لم يرجع، فصلبوه وقتلوه، فأثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا، وأكرمه الله تبارك وتعالى بكرامات قبل صلبه، وقصته مشهورة في صحيح البخاري وفي غيره. فهذا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعتبر من جعل غيره يقتله في سبيل الله، لا يعتبر هذا قاتل لنفسه، بل هذا بأعلى المنازل. وإنما القاتل لنفسه هو الذي يباشر قتل نفسه، الذي يباشر قتل نفسه هو القاتل لنفسه. أما الذي يصبر للأعداء حتى يقتلوه، حتى ولو غلب على ظنه أنهم سوف يقتلوه، فهذا ليس بقاتل لنفسه، بل هو في أعلى المنازل من الشهادة. وقال للغلام: ارجع عن دينك. فأبى. وهنا وقال للأعمى أولا قتل الراهب فرجع إلى جليسه، وهذا يدل على أن الطواغيت لا ينفع معهم جليس ولا صداقة ولا صحبة. هذا كان جليس من زمان طويل، لكن لما تغير عليه قال: ارجع عن دينك. قال: ما أرجع. فقضى عليه، قتله بنفس الطريقة التي قتل بها الراهب. فجاء بالغلام وقال له: ارجع عن دينك. فأبى أن يرجع، فأراد، وكأنه حريص على الغلام، ربما لأنه توقع أن الغلام تعلم سحر وهو قد تعب عليه، فأراد أن يخوفه بأشياء قبل أن يقتله مباشرة، وأن ينوع عليه أسلوب القتل لعله أن يرجع إلى ما يريد هذا الطاغوت. فقال له فأبى، فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا، يريد أنه جبل مشهور عندهم وأن هذا الجبل له قمة عالية جدا وهو جبل مخيف، وقال اصعدوا به إلى قمة الجبل فإن رجع عن دينه وإلا اقذفوا به من أعلى القمة. وهذا في حد ذات المنظر هذا مخيف، من يوم أن يصل الإنسان إلى أعلى قمة فهو يبدأ يخاف، فكيف إذا هددوه بالقذف؟ وقال إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه، دهدهوه يعني ارموا به من قمة الجبل. فذهبوا به، فلما علوا به الجبل، هنا الغلام عنده دعوات تعلمها لا بد أن يستخدمها، هذا وقت الدعاء. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، يعني اكفني شرهم بما تشاء. فرجف بهم الجبل،